الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 80 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم وهو التاسع من كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما، وهما أيضا من العشر المبشرين بالجنة، طلحة بن عبيد الله التيمي والزبير بن العوام، وكان قتلهم في يوم الجمل. أما طلحة يذكرون أن الذي قتله مروان بن الحكم. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى قالوا حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان قال سمعت أبي عن أبي عثمان والنهدي قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. وهذا اليوم يوم أحد، حيث بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة المشركين مع من بقي من المسلمين، وكانوا 9 من الأنصار كلهم قتل، وهكذا سعد بن أبي وقاص يرمي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارمي فداك أبي وأمي، وهكذا طلحة رضي الله عنه. جاء في حديثه في سنده مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أوجب طلحة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى على ظهره إلى الجبل، وأيضا أنه لما رمي السهم وشام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة حتى لا يراك الناس. وكان طلحة رضي الله عنه جوادا كريما باذلا للندى في أهله. قال أبو السند المتصل: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق، فانتدب الزبير، يعني طلب منهم القيام للجهاد وحرضهم عليه، فأجاب الزبير أول من أجاب، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندهم فانتدب الزبير. وهذا دليل على شجاعته وعلى مسارعته للخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري، وحواري الزبير أنا الحواري الناصر. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الزبير بن العوام بهذا الثناء العظيم. ولا تعارض بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي وليس معه أحد، فالغالب أن الأنبياء وجدوا من يناصرهم ولو العدد اليسير، لكن قد يوجد من لم ينصر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذه الفضيلة للزبير دليل على علو منزلته، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فله حظ من الشجاعة، حتى أن أمه صفية بنت عبد المطلب كانت مذكورة بالشجاعة رضي الله عنها وأرضاها. ومما يدل على شجاعة الزبير وقوة بطشه وحذقه في باب الجهاد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسله مددا بألف، ولما كان في غزوة اليرموك طلب المجاهدون من الزبير أن يقتحم ويقتحموا معه، قال إنكم لن تستطيعوا، ومع ذلك حضضوه ووعدوه، فلما اقتحم لم يستطيعوا ما فعل، فضرب بالسيف على عاتقه حتى كان ولده بعد ذلك يدخل يده في عاتقه للعب، لأن الحروب كانت تقوم على الكر والفر وعلى الإقبال والإدبار، فأيهما أسرع وأسبق كان النصر بإذن الله عز وجل إليه. بينما في هذه الأيام الحرب تقوم على الرمي من بعيد، قد يرمي الجبان ويستقوي الضعيف بخلاف ذلك الزمن. قال رحمه الله: بسند المتصل حدثنا إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد كلاهما عن ابن مسهر قال إسماعيل أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان، حصن حسان، جعلوا النساء في الحصون خشية دخول الكفار والأذى لهن، وفيه فعل أو فعل الأسباب التي يحفظ بها العار والعرض والنفس والمال ونحو ذلك، وفيه أن الصغار يبقون مع أمهاتهم لأن خروجهم في الجيش قد يؤدي إلى ضرر، والولد مبخله مجبنه، إذا كان الأب يقاتل ويرى ولده بين يديه ربما جبن عن الإقدام وخاف على ولده. قال: فكان يطأطئ لي مرة فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر، يطأطئ يخفض لي ظهره. وفي هذا الحديث دليل لحصول ضبط الصبي وتمييزه، وهو ابن 4 سنين، فإن ابن الزبير ولد عام الهجرة في المدينة وكان الخندق 4 من الهجرة على الصحيح، فيكون له في وقت ضبطه لهذه القضية دون 4 سنين. وفي هذا رد على ما قاله جمهور المحدثين أنه لا يصح سماع الصبي حتى يبلغ 5 سنين، والصواب صحته متى حصل التمييز وإن كان ابن 4 أو دونها. وفي من قبل ابن الزبير لجودة ضبطه لهذه القضية مفصلة في هذا السن، الله أعلم. قال: فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه بالسلاح إلى بني قريظة. هذا دليل على أنهم بقوا في حصونهم حتى توجه المسلمون إلى بني قريظة. قال: وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال: فذكرت ذلك لأبي فقال: ورأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبوي، فقال: فداك أبي وأمي. فيه ذكر الفضيلة إذا احتاج إلى ذلك، لا من باب التبجح بها ولكن من باب الأخبار بفضل الله عز وجل. وفيه مؤانسة الأب لولده ولو كان صغيرا، يدخل معه في الكلام، وربما نزل في حال محادثته إلى حال كلام الأطفال بحيث لا يكلمه كلام الكبار، ويحدثه بما يدخل عليه السرور. والأبناء الصغار لا سيما يرون آباءهم في أعلى ما يكون من الكمال الإنساني، فتجد إذا أراد أن يستنصر يستنصر بأبيه، وإذا أراد أن يفتخر يفتخر بأبيه، وإذا يعني أراد الاستنجاد استنجد بأبيه، وهكذا. حتى ذكروا أن رجلا شجاعا التقى بطفل صغير، فكأنه يعني هدد الطفل فقال له: الطفل سأكلم أبي يفعل بك. فعند ذلك لم يؤذه ليبقي سمعة أبيه عنده على أحسن ما يكون. فانظر إلى الزبير كيف يتحدث مع ولده ويخبره بفضيلته. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة. حراء جبل جنوب الكعبة على طريق الطائف الآن عند حي قال له حي النور، وأصبح الناس يسمونه بجبل النور، وهو جبل مرتفع شاهق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث فيه قبل أن يوحى إليه، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وهذا دليل على سابقيتهم وعلى فضلهم. فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ يعني اسكن، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر رضي الله عنه، والشهيد هو عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فكلهم قتل شهيدا، والله المستعان. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وعبده قال حدثنا هشام عن أبيه قال قالت علي عائشة أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وهذا كان في غزوة حمراء الأسد حيث جاء الخبر أن أبا سفيان ومن إليه قد هموا بالعودة لاستئصال جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فندب النبي صلى الله عليه وسلم من كان حاضرا غزوة أحد فقام الناس، فأنزل الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، فأكرمهم الله عز وجل بهذا الثواب. قال رحمه الله باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، هو عامر بن الجراح الفهري أحد العشر المبشرين بالجنة، مات في الطاعون في خلافة عمر رضي الله عنه، وكان محبوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة عائشة رضي الله عنها، وكان عمر مستخلفه لو كان حيا لما يعلم من خيره وبره، ومع ذلك قاد فتوحات الشام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتحت على يده دمشق، وبيت المقدس فتحت في عهده، إنما جاء عمر رضي الله عنه لاستلام المفاتيح على ما قد علم في كتب أهل الكتاب. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد حا حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة قال قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وفي رواية عن أنس أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام، قال فأخذ بيد أبي عبيدة فقال هذا أمين هذه الأمة. وفي حرص أهل اليمن على العلم، وفيه ما ذكر من أجله وهو فضيلة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه بالأمانة العظيمة، مع أن الغالب أن المسلمين أصحاب أمانة، لكن خصه لمزيد فضل وفضيلة. قال رحمه الله وفي هذا الحديث فضل تعلم السنة والإسلام، وأن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، وإنما هو من باب عطف الشيء على نفسه، أو المراد بالسنة الطريقة التي يتعبد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام. وقد ذكر البربهاري السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن صلة بن زهر عن حذيفة قال جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا فقال لا أبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين قال فاستشرف لها الناس قال فبعث أبا عبيدة بن الجراح يعني استشرف الناس لهذه المرتبة وهذا الثناء الحسن رجاء أن يكون كل منهم مشهود له بهذا الفضل وهذه المنزلة معنى استشرف لها الناس أي تطلعوا إلى الولاية ورغبوا فيها حرصا على أن يكون هو الأمين الموعود في هذا الحديث لا حرصا على الولاية من حيث هي.